السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الزكاة. وكنا قد بدأنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولم ننتهي بعد. تحدثنا عن زكاة الإبل وعن زكاة الغنم، والليلة نتحدث عن زكاة الفضة أو الرقة أو الورق. قال في حديث أنس: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: وفي الرقة ربع العشر. ولم يبين نصاب الفضة، وبين في روايات أخرى، فبين أن نصاب الفضة إن وصل 200 أوقية 200 درهم عفوا 200 درهم فذاك نصاب الفضة، فنصاب الفضة ما يعدل 200 درهم. وهذا النصاب كان معلوما عند العرب، والفضة كانت مضروبة، تضرب في عملة تستعمل عندهم، وكانت غالبا يؤتى بها من بلاد الفرس، والدينار كان غالبا يؤتى به من بلاد الروم. وكان قيمة الدينار والفضة له نسبة معروفة، فالدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي 10 دراهم. الدينار كان يساوي 10 دراهم. نصاب الذهب 20 دينارا. نصاب الذهب 20 دينارا. ونصاب الفضة 200 درهم. فهناك تعادل. كان الدينار يفك بكم من الدراهم؟ 10 دراهم. خلي بالك، يعني ايه؟ في تساوي بين القيمتين، بين نصاب الفضة وبين نصاب الذهب. فقيمة 20 دينارا تستوي مع قيمة 200 درهم من الفضة، اما ان تدفع ذاك او تدفع هذا. طيب، الان وقع اختلاف كبير في كيفية دفع الزكاة. ما هو النصاب المعتمد في دفع الزكاة؟ أن نعتمد نصاب الفضة أو نعتمد نصاب الذهب؟ 200 درهم كم يعادل في عصرنا الآن من الجرامات؟ يعادل 595 جراما من الفضة. تحويل المعاصر لمئتين درهم او 5 اواق. 5 اواق. فالأوقية 40 درهما. عندنا حديثان في زكاة الفضة ورد انها 5 اواق والأوقية 40 درهم. يعني العدد، ها، اضرب 5 في 40 بكام؟ 200 درهم او 200 درهم. اتى بالاثنين، اما 5 اواق او 200 درهم. فكان النصاب في العهد النبوي على النقدين، على الذهب وعلى الفضة. فعندما ننظر الان الى قيمة الذهب والى قيمة الفضة، فعلى اي النصابين نتخير؟ نتخير نصاب الفضة وهو اقرب للفقراء، أو نتخير نصاب الذهب وهو أبعد للفقراء؟ فلابد من تقييد واضح، لابد من قيمة واضحة في الشريعة. فلا يعقل أن من ملك 200 درهم في عصرنا يستوي مع من ملك 20 مثقالا من الذهب، فالفرق بينهما شاسع عظيم. فعندما قدرت الأنصبة في العهد النبوي كان نصاب الذهب يستوي مع نصاب الفضة، ولذلك كانت الدية في العهد النبوي تدفع إما 800 دينار أو 8000 درهم، حاجة من الاثنين، واخد بالك؟ يعني في تساوي بين القيمتين، بين نصاب الفضة وبين نصاب الذهب، وظل الأمر على ذلك في العهد النبوي. قيمة نصاب الفضة في العهد النبوي تستوي مع قيمة نصاب الذهب. في العهد الأموي قل نصاب الفضة، فكان الدينار يفك ب12 درهم. خلي بالك من التدرج لترى نقص قيمة الفضة. في العهد الأموي الدينار بيساوي 12 درهم، والعهد في العهد الأموي، طب في العهد المكي في عهد رسول الله كان الدينار يساوي 10. في العهد العباسي قل حجم الدرهم، فكان الدينار يفك ب16 درهم. ثم بعد ذلك، عفوا، ده في العهد في العباسي زاد على ذلك، يعني كان الفارق عظيم جدا. في العهد العباسي كان الدينار يفك ب34 درهم. في العهد العباسي الدينار يفك ب34 درهم. خلي بالك ان هي قيمة الفضة في تنازل كبير. طيب، فهل يعقل ان تحدد الشريعة نصابا او تذكر نصابين بينهما من التفاوت كما بين السماء والارض؟ دلوقتي ودينا نبص نصاب الفضة، نجد ان 595 جرام كم تسوي من المال؟ نضرب في قد ايه دلوقتي؟ بكم جرام الفضة؟ 7 إيطالي، هو ب3 جنيهات الفضة المصرية، ب3 جنيهات، يعني كم من المال؟ ما يعديش 1700 جنيه. فعلى هذا التقدير فمن ملك 1700 جنيه وجب عليه دفع الزكاة. طيب، وفي نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 85 جراما من الذهب الخالص، من الذهب الخالص. 85 جرام في كم؟ في 150 جنيها، يعني قد ايه؟ حوالي 13000 وزيادة، مش كده؟ فالفارق بين النصابين عظيم. فعند ذلك نقول النصاب المعتبر في زكاة النقدين وفي عروض التجارة هو زكاة الذهب. لما؟ لأن نصاب الفضة قلت قيمته عن العهد النبوي، قلت القيمة عن العهد النبوي. ثم إننا الآن نقول من هو الفقير المستحق للزكاة؟ قلنا في الدرس الماضي في حد الفقير في دفع الزكاة، إيه هو؟ هو الذي لا يملك قوت يومه ولا قوت العام؟ ها؟ نسيتم؟ قوت عام. قلنا حد الفقير في دفع الزكاة إليه هو الذي لا يملك قوت عامه. طيب، واحد دلوقتي معاه 1800 جنيه، هل هذا يكفيه للعام كله ولا يعد فقيرا؟ انتوا عايشين وشايفين اهو، هتكلم 2000 جنيه كفوك السنة، شايفين ليه؟ لا يكفي، لا يكفي. اذا هذا النصاب هو حد للفقر ليس حدا للغنى. إذا كانت الشريعة تقول من ملك 4 جمال يعد فقيرا، طب عنده كم من المال؟ 4 جمال نضرب في كم؟ 5، 6، 7000، يعني صار عنده من المال ما يزيد على 20000 جنيه، ومع ذلك يعد في عرف الإسلام فقير لا يدفع الزكاة. من ملك 40 شاة، لا، من ملك 39 شاة لا تجب عليه الزكاة. فنوبي بالزكاة على رجل ملك 1700 جنيه ولا توجد الزكاة على رجل ملك 4 نوق، على رجل ملك 39 شاة، على رجل ملك 29 بقرة. محد نصاب البقر قد ايه؟ 30 بقرة. فلعند 29 لا زكاة عليه. اذا ده يملك كم من المال؟ مليونير، ومع ذلك يعد فقيرا لا تجب عليه الزكاة، او لم يبلغ نصابا لدفع الزكاة. فهذا وجه واضح. فلذلك قال العلماء وفي المجامع الفقهية المعاصرة قالوا لأن نصاب الذهب ثابت لم يتغير، والذي تغير نصاب الفضة فقل عن معدله الطبيعي في العهد النبوي فيحسب النصاب على قدر الذهب وليس على قدر الفضة، فالفضة حجمها قليل إذا ما قورنت بباقي الأنصبة. فإذا نظرنا إلى نصاب الزرع، إلى نصاب الحيوان غيرها من الزكوات، سنرى أن النصاب فيها كبير. فلو أخذنا بنصاب الفضة اليوم فقد أخذنا بنصاب يقل بصورة واضحة عن باقي الأنصبة. إذن الإسلام أتى بالتيسير وليس بالتعسير. إذا كان في الحكم الإسلامي لا نأخذ قرائن أموال الناس وتختلف مقادير أخذ الزكاة من مال إلى آخر، يعني في زكاة الزرع إذا كان الزرع يسقى بماء السماء فيه كم من الزكاة؟ فيه العشر. فإذا كان يسقى بالآلة نصف العشر، وفي الأثمان ندفع ربع العشر. خلي بالك من ايه؟ القيمة بتقل، كلما زادت النفقة قلت الزكاة، لان في ذلك تيسير على المسلمين، رفع للحرج. فذا رجل انفق على زرعه بآلة، نقول ايه؟ ناخذ نصف العشر ولمس العشر، فقد اجتهدت في العمل. في النقدين الامر يختلف، اقل نصاب من الزرع ومن الحيوان. ليه؟ لان الزرع إنما تؤخذ كضريبة على الريع وعنده الأرض. رجل عنده زرع، يعني إيه؟ يعني امتلك أرضا، عنده أصول، فأخذنا نصف العشر. طب اللي عنده ملبس قلت القيمة ليه؟ لأن المال هو كل رأس ماله، فأخذنا ربع العشر فقلت نصبة الزكاة عليه. فكيف نأتي بعد ذلك ونقول نأخذ ممن ملك 1700 من الجنيهات ربع العشر، وهذا حد ربما لا يساوي حد الفقير دون حد الفقر. فلذلك القول الذي يقول بأن النصاب الآن هو نصاب الفضة قول ضعيف مصادم لكل أصول الشريعة. فزكاة الذهب بقيت على حالتها، ولذلك قال العلماء فإذا قل نصاب الذهب عن معدله نعمل ايه؟ نرجع لنصاب لا يتغير، ننظر إلى نصاب الأنعام، فهذا حد لا يتغير ويقاس عليه بنصاب الأثمان وغيرها ليكون حدا وقدرا ثابتا. يعني الفضة نزلت وبقي الذهب، لو افترضنا أن قيمة الذهب قلت وصارت مساوية للفضة نعمل ايه؟ نقول ينظر في نصاب لم يتغير في العهد النبوي وظل على ذلك في عصرنا كالحيوان، فإنه لم يتغير ونصابه معلوم رفقا بالغني بصاحب المال وحفاظا على الفقير. طيب قال وفي الرقة في ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، دله على النافلة طالما سقط عليه الواجب. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة. قلنا الجزعة عمرها قد ايه؟ بلغت 4 سنين ودخلت في الخامسة، والحقة بلغت 3 ودخلت في الرابعة، يعني الجزعة أكبر من الحقة. قال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة. طب ما كده في إيه؟ في فرق، في نقص، فيعوض النقص بإيه؟ قال: ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، عوض عن فقد الجزعة، فدفع شاتين مع الحقة، أو 20 درهما. شوف التيسير لهذه الدرجة، يعني لم يؤمر أن يبيع ما عنده أو أن يشتري جزعة من الأسواق، في ذلك مشقة على صاحب المال. فأخذنا ما عنده من المال، طب اللي عنده لا يكفي لقدر الزكاة، عملنا ايه؟ عوضنا بشاتين او بقدر من المال، وهذا متيسر. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة، هنا ايه بقى؟ العكس، في زيادة على حقة وليست عنده الا الجزعة. قال: فإنها تقبل منه الجزعة، أخذنا منه قدرا زائدا عن المطلوب. قال: ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، بيعوضه بقى لما كان القدر اللي عليه قليل دفع عليه، لما وجدنا عنده الجزعة والواجب عليه حقة والجزعة أثمن من الحقة، أعطاه المصدق قدرا من المال عوضا عن الذي دفعه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حتى ما عامل الزكاة لا يظلم صاحب المال. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وقلنا أنه بعث في 10 من الهجرة النبوية، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. واني عندما تكلم على نصاب زكاة الدواب، شروط النصاب أو شروط الزكاة في الحيوان ما هي؟ أول شيء أن يبلغ النصاب، أن يبلغ لصاحب الشاة 40 شاة، لصاحب الإبل 5 جمال، لصاحب البقر 30 بقرة. أول شيء النصاب. الثاني الحول، أن يحول على المال حولا كاملا. الشرط الثالث الثوم، والثوم معناه أن تكون البقر سائمة ترعى ولا تعلف على الغالب، فغالب أحوالها وطعامها بالثوم، يعني بالرعي وليس بالعلف. على ذلك من كان عنده بقر يعلف فلا زكاة عليه، من كان عنده غنم يعلف ولا يرعى لا زكاة عليه، إنما يدفع الزكاة على عروض التجارة. فالثوم شرط. الشرط الرابع لا تكون عاملة، لا تكون عاملة. رجل عنده 30 بقرة تعمل في حقله والزرع، نقول لا زكاة عليه لأنها عاملة. فالبقر العامل هذا كمال القنية، كالمال الذي يستخدمه الشخص بغير نماء، كالمسكن والملبس والفرس، كل ذلك لا زكاة فيه، فلا زكاة على أموال القنية، والزكاة إنما تكون على المال النامي. وهذا محل إجماع بين العلماء. شرط الزكاة أن يكون المال نامية، يعني معد للنماء، يزيد أو قابل للزيادة. فالمال الذي لا يعد للنماء وغير قابل للزيادة لا زكاة فيه. طب زي ايه؟ العقار ده للسكنة، السيارة، المركب، الملبس، المال المغصوب، مال الدين. لو انا لي فلوس عند واحد وهذا رجل ما طالني واكل علي مالي، لو افترضنا ان هذا المال يبلغ 100,000 جنيه وما طالني في هذا المال، اقول لا زكاة عليك في مالك المغصوب او في مالك الذي ما طاله فيه المقترض. تدفع الزكاة اذا وصل المال اليك ثم يحول عليه حول، تدفع الزكاة عليه. شوف التيسير، لأنه مال معجوز عنه، مال لا يعد للنماء، أنا أصلا خسران في هذا المال، رجل اقترضه مني ثم ما طالني فيه، فهذا مال لم يعد للنماء، فلذلك تسقط فيه الزكاة. فكل مال ميؤوس منه لا زكاة عليه، إن وصلك يبقى عندك حول كامل ثم تزكي عليه بعد تمام الحول. إذن دي شروط الزكاة في بهيمة الأنعام. هنا يقول يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. التبيع هو من بلغ كم؟ من بلغ سنتين، من بلغ عاما، عفوا، من بلغ عاما ودخل في الثانية. والمسن من بلغ سنتين ودخل في الثالثة، ده في البقر. فالتبيع أو التبيعة أي من بلغ عاما أو دخل بلغ عاما كاملا ودخل في العام الثاني. المسن في البقر بلغ عامين ودخل في العام الثالث. فهنا أمر المصدق أن يأخذ تبيعا أو تبيعة إذا بلغت عنده 30 بقرة. قال وفي كل 40 مسنة، كانوا إيه قاعدة عامة. لما تكلمنا عن الإبل وقد زادت على 120 ناقة قلنا إيه؟ في كل 40 حقة وفي كل 50 جزعة. نفس القضية هنا، في كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة. طيب يعني دلوقتي أنا عندي 49 بقرة، ما زكاتها؟ 49 مسنة واحدة. عندي 59 بقرة مسنة. عندي 60 بقرة، ها، تبيعان أو تبيعتان، ذكر أو أنثى. فخلي بالك إن زكاة البقر يدخل فيها الذكور والإناث والثور والجاموس، كل جنس واحد، فكل ذلك داخل في زكاة البقر. طيب بلغت 70 تبيعة ومسنة، هذه القاعدة. قال ومن كل حال من دينارا، هذا لا يتعلق بمال الزكاة، هذا الحديث يتعلق بأبواب الجزية. ومن كل حال أي محتلم، والجزية ثابتة في الإسلام لم تنسخ ولم تسقط ولم تسقط إلا في زمن عيسى عليه السلام. قال في الحديث فينزل عيسى فيضع الجزية، يعني إيه؟ يسقط حد الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. طيب هو عيسى عليه السلام سيشرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشريعا جديدا، ينسخ أحكاما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهذا النسخ بتشريع قاله رسول الله، بين أن حكم الجزية سيبقى إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وبوحي من الله أوحى الله إليه أن الجزية في الإسلام ستبقى إلى نزول عيسى، إذن هو ده التشريع الإسلامي. فمن يقول الآن أن الجزية حكم نسخ في الإسلام قول ساقط باطل مخالف لإجماع الأمة، فالجزية باقية تؤخذ من كل كافر على الراجح من أقوال العلماء من اليهودي والنصراني وغير الكتابي، وتؤخذ من البالغين القادرين على القتال، تؤخذ من البالغ القادر على القتال. ولو نظرنا إلى القضية لوجدناها من محاسن الشريعة في تعامل الإسلام مع غير المسلمين. رجل لا يدين بشريعتنا، لا يؤمن بنبينا ولا كتابنا، يعيش بيننا، يعيش بين المسلمين، هذا رجل إما أن يطرد من البلاد، وقد يكون في ذلك تعسف في حقه ومظلمة، وإما أن يبقى في الديار. فعندما يبقى هو مناقض لنا في أصل الشريعة، مختلف معنا في أصل الملة، فلا بد من قانون ليتعامل به مع المسلمين. هذا رجل لا يولى مناصب المسلمين لأنه لا يدين بدين الإسلام، ثم إنه لا يقاتل معنا لأنه لا يعتقد معتقدنا، لا يدين بديننا، فنحن نقول لا يجبر على القتال ولا على الجهاد لأنه لا يدين بشريعتنا. ففي المقابل سقط عنه القتال، سقط عنه الدخول في الجيش، عند ذلك لابد أن يعوض الدولة بمال حتى يحمى في بلاد الإسلام. فنقول له في مقابل أن تبقى في بلادنا آمنا سالما غانما، ادفع قدرا من المال حتى تحمى، اشترى السلاح يدفع للجند المسلمين، فهذا هو عدل الله عز وجل وليس في ذلك استضاعة ولا قهرة. ثم إنه عندما يدفع ذلك كل عام ربما يدعوه هذه المعاملة إلى الدخول في الإسلام، فهي دعوة إلى إسلام الكفار جميعا. قال ومن كل حالم دينارا، من كل من بلغ الاحتلام أن يؤخذ منه الدينار، دل ذلك على أن غير البالغين لا يدفعون الجزية، دل ذلك على أن غير القادرين لا يلزمون بالجزية، لأن غير البالغ ليس قادرا على الكسب، فيدخل فيه الفقراء، يعني فقير أهل الكتاب في ديار الإسلام لا يطالب بدفع الجزية لأنه فقير غير قادر، فيعفى عنه ذلك. شوف الرحمة مع من؟ مع من يسجد لغير الله. قال ومن كل حالم دينارا أوعد له معافرية. المعافري هي ثياب تنسج في بلاد اليمن، فيقول إما أن يأخذ الدينار، لم يجد الدينار إذن يأخذ قيمة هذا الدينار من الثياب. وهذا الحديث دليل على جواز أخذ القيمة والعوض في زكاة المال وليست في زكاة الفطر، ولذلك بوب عليه البخاري ببابه فقال باب العرض في الزكاة، أخذ المقابل، فلا يشترط أن يأخذ من نفس الجنس إذا تعذر الجنس إلا في زكوات محدودة كزكاة الزرع وزكاة الدواء، أما في غيرها من عروض التجارة والأثمان يجوز أن يأخذ بالعرض. على هذا الحديث قال أو عد له معافرية. قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصحاب محبان والحاكم والحديث من طريق الأعمش عن أبي ولع المسروق، والحديث يترجح فيه الوصل وقد قواه جماعة من العلماء. طيب، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. الحديث الأول: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، حديث إسناده ضعيف في إسناده أسامة بن زيد، ضعفه أكثر النقاد. وعلى التسليم بصحة الحديث فإن معناه يتوافق مع باقي الأدلة، وهي أن عامل الصدقة لا يكلف صاحب المال ما لا يطيق، والمفترض أن يذهب العمال لجمع الزكوات من أصحاب الأموال، ولا يأتي صاحب المال بماله لعامل الصدقة. وده أدب ينبغي أن نتعلمه، يعني يذهب العامل لصاحب المال ليجمع المال عليه ليحصد المال ثم يخرج قدر الزكاة. فهو رجل واحد يذهب إلى رجل عنده مئات من النقود أو من الشياء، فلو كلفنا صاحب المال أن يجمع ماله ليذهب لبيت المال حتى تجب الصدقة في ذلك، تعثير وتضييق وتشديد على صاحب المال. فأمر المصدقون أن يذهبوا لأصحاب الأموال، وهذا موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر العمال أن يجمع الصدقات، كما في حديث أبي حميد عندما استعمل رجل على صدقات بني سليم، فذهب الرجل وقال: هذا مالكم وهذا هدية. رجل لما جمع صدقة رح لهم ولا هم اللي رحوا له؟ ذهب إليهم، فدل على أن هذا هو العمل المضطرب في العهد النبوي. قال: تؤخذ على مياههم، يعني فالدواب أحيانا قد تكون مفرقة، فيذهب المصدق إلى وقت تجتمع فيه النوق أو الأنعام، فتجتمع في أوقات معلومة عند أصحاب الرعي على المياه، فيذهب المصدق في ذلك التوقيت ليجمع المال عليه بغير استثناء ولا إخراج. فقد يذهب في وقت أكثر النوق أو أكثر الأنعام ليست في المرعى، فنقول يذهب في وقت اجتمع فيه مال صاحب المال حتى يجمع المال كله على صاحبه. قال: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعن أبي هريرة، نعم زيادة أو الحديث الآخر، حديث أبي داود حديث صحيح أو كل هو حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال في هذا الحديث: ليس على المسلم في عبده. هذا النص هو دليل جماهير العلماء على أن مال القنية لا زكاة فيه، والزكاة إنما تؤخذ من المال النامي. فهنا سؤال، نعم، القنية الاقتناء الذي يستعمله لنفسه، هنا سؤال: رجل عنده قدر من المال، قدر من المال، فقير لكن ورث مثلا 20,000 جنيه ولا مال له غيره، أودع هذا المال عند تاجر للمضاربة فيستعمل هذا المال في ريعه، يخشى من تفرد المال أو من انفاقه، فوضعه عند تاجر للمضاربة وكان يعيش على ريع هذا المال، هل في أصله زكاة؟ أو تؤخذ الزكاة على بيع فقط. خلي بالك من دي. نعم، دلوقتي عندنا أصل وفائدة أو أصل وريع. هل تؤخذ الزكاة على كل المال بأصله وريعه، أم تؤخذ على ريعه فقط؟ هنا تنازع العلماء، اختلفوا في المسألة. مجمع الفقه الإسلامي قال بأن الزكاة في هذا الأمر إنما تكون على ريعه، وهذا المال بمثابة العقار، بمثابة مال القنية. رجل عنده عمارة، محل يدر عليه ريع، فأصل العقار لا زكاة عليه، وإنما تؤخذ الزكاة من ريع بالشروط المعروفة: أن تبلغ نصابا، أن يحول الحول عليها. فقاسوا هذا المال على مال الاقتناء، على الأصول، وليس على أموال المتاجرة، لأنه لا مال له غير هذا المال. بني هذا الحكم على هذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس في هذا الحديث تحديد لأنواع المال القنية، لا، إنما ضرب المثال بالأموال التي تستعمل وتستخدم. فذكر العبد هو الشائع في بلاد العرب، وذكر الفرس وهو الشائع في بلاد العرب. يدخل في ذلك العقار، يدخل في ذلك أصول الأعمال من عقار وأرض وغيرها، يدخل في ذلك ثياب وأثاث، كل ذلك داخل في هذا النص، لأن النص لم يقيد بوصفين، إنما ضرب المثال بأعظم الأمور في بلاد العرب، وهي العبد والفرس. طيب، الفرس أو الخيل تنازع الناس فيها أفيها زكاة أو لا؟ في قواعد لابد أن تعرف. أولا، أجمع العلماء على أنه لا زكاة في الخيل السائمة، لا زكاة في الخيل السائمة، وأجمعوا على أنه فيها الزكاة إذا أعدت للتجارة، ولا تسمى زكاة الخيل وإنما تسمى عروض التجارة. وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا لا زكاة فيها. الظاهرية نازعوا فقالوا لا زكاة فيها. الإشباع باقي، أو قل هو قول الجماهير. وتنازعوا بعد ذلك هل في الخيل زكاة إن كانت سائمة وتعد للنماء أو لا زكاة فيها. رجل عنده خيل وهي على السوم طرعة، وقد أعدها للنماء، تنازع العلماء في هذه المسألة. الجماهير قالوا لا زكاة في الخيل. ليه؟ لأن الأصل في ذلك أن الأمر عبادة، ولم يرد نص في أخذ الزكاة من الخيل. ورد عندنا نصوص في زكاة الغنم، الإبل، البقر، لم يرد نص في زكاة الخيل. فنحن مع الأصل، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير دليل، هذا حرام. فقال المالكية والشافعية والحنابلة لا تؤخذ الزكاة في الخيل، واستدلوا بهذا الحديث، قال ولا فرسه صدقة، والأمر في ذلك لا يقاس عليه. فالقياس في هذا الباب باطل بدليل. زكاة الجمال في كل خمس شاة، البقر أول حد في النصاب 30، ورقة عامل ازاي؟ فهذا يسقط امر القياس، لان البقر قد يعلو على الجمل، قد يعلو على الابل. خمس من البقر ربما تتضاعف اسعارها عن خمس من الجمال، ومع ذلك اتت الشريعة ببيان الزكاة في الابل ولم يأتي فيها نص ان ما دون 30 من البقر فيه الزكاة. فاستعمال القياس في هذا الباب باطل. فلا يحسب العدد قبل 30 في زكاة البقر. طيب الأحناف خالفوا الجمهور في المسألة فقالوا في الخيل زكاة، واستدلوا على هذا بأدلة. حديث عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: في كل طرف سائمة دينار أو 10 دراهم. في كل فرس سائمة دينار أو 10 دراهم. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، فلا يعد دليلا. استدلوا بحديث البخاري قال: الخيل 3، لرجل أجل ولرجل ست وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، وأما الذي له ستر فرجل لم ينس حق الله في رقابها، لم ينس حق الله في رقابها. وأما الذي له وزر فرجل ربطها صخرا ونواء لأهل الإسلام. فقالوا: إذن في الخيل حق، لأنه قال في الحديث: ولم ينس حق الله في رقابها. نقول: والحق قد يتعدد، فهناك حق الرقوب، حق الإعارة وغير ذلك، فلا يقيد بزكاة الواجبة، فإن ذلك بعيد عن النص، ولم يأتي دليل واضح على أخذ الزكاة في الخيل. والخيل كانت موجودة في عهد رسول الله وفي المدينة وفي مكة، فلما ترك ذلك دل على أن الخيل لا زكاة فيها لو عظمت، حتى لو عظمت وزادت قيمتها فلا زكاة فيها، فالأمر في ذلك لا يدور على القياس. فالقياس في هذا الباب لا يستعمل، هو نوع من ابتعادنا عن الحق. قالوا: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جد والصحابي اللي هو مين؟ لا، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، جده هو معاوية ابن حيدة، معاوية ابن حيدة صحابي، وهذا الإسناد إسناد حسن إذا كان الراوي عن بهز من أهل الصدق والقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. قلنا بأنها زكاة الإبل لها حد معلوم كما في حديث أنس، في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كما وضحنا ذلك في الدرس الماضي. فالتفريق بين المجتمع لإسقاط الحق حيلة محرمة، والجمع بين المتفرق لإسقاط الحق أيضا حيلة محرمة، كما فسرنا ذلك سابقا. قال: من أعطاها متجرا بها فله أجرها. إذا لابد من احتساب النية عند دفع الزكاة، وهذا من أعظم الفوارق بين الزكاة وبين الضريبة، أن العبد عندما يدفع الضريبة لا ينوي نية صالحة عند ذلك بخلاف الزكاة، فالضريبة تؤخذ منه قهرا أو بصورة تعسفية، أما الزكاة فحد قليل، من منع هذا القليل فلابد أن يعاقب على هذا المنع. قال: ومن منعها. ومعلوم أن هذا المنع إنما يكون بخلا أو كسلا أو تراخيا، فلو أن المنع كان عن جحود واعتراض على حكم الله خرج من الإسلام فيعاقب عقاب المرتدين. قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. هنا دليل للتعذير بالمال، يجوز أن أعذر بعض المسلمين عقوبة بقدر من المال، كما عذر الصحابة في الأبدان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعذر بعض العصاة وكان يعزل بعضهم ووضع السجون تعذيرا لمن ارتكب معصية دون الحد، فاشترى دارا وجعلها بيتا للعقاب، فالتعذير للأبدان مشروع والتعذير بالأموال مشروع. ولذلك قال العلماء: والتعذير على أقسام، منه ما يكون بإبطال محرم كان يشتري الناس بيتا يفعل فيه الحرام يهدم البيت كما فعل رسول الله فهدم مسجد الضرار، ده تعذير بماله، مش مسجد الضرار انفق عليه المال وبني جهود ذاتية، دفع الناس المال وقام البناؤون وارتفع البناء بعدما ارتفع هدمه رسول الله، تعذير بالمال. فعلوا معصية أراد الاجتماع على تفريق الأمة فلذلك هدم المسجد، هذا تعذير. كذلك تكثير آلات الله قال بها جماهير العلماء، وجب على الوالي أن يفعل ذلك منعا للفساد في البلاد، إذن التعذير أمر معروف مقدر في الشريعة. وإن كان بعض العلماء قد اعترض على هذه اللفظة في هذا الحديث وقالوا بأنها منسوخة، ودليل النسخ لا يستقيم، قالوا هذا الحديث منسوخ بقوله في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نقول: ما عندنا دليل واضح على إثبات تاريخ النسخ، عشان تثبت حكم النسخ لازم تعرف ايه وقت الحديث الناسخ وقت الحديث المنسوخ. نحن في هذا الوقت لا نعلم ما هو الوقت الذي قال فيه حديث معاوية بن حيدة، لا ندري، فقد يكون بعد حجة الوداع وقد يكون في أثنائها وقد يكون قبلها، فلما تطرق الاحتمال سقط أن نقول إن هذا الحديث منسوخ والحديث إسناده محسن، فقدر في هذا الحديث تعذيرا بالمال لمن امتنع من الزكاة. طيب هو عندما امتنع ذهب المصدق ليأخذ نصف ماله؟ لا، في نصيحة وبيان وتعذير بالكلمة، يعني كأن المصدق يفعل كل ما يستطيع ليدفع المزكي صدقة المال. بعد كل ذلك إذا امتنع عند ذلك يعاقب الإمام صاحب المال على منعه، زي ترك الصلاة، واحد ترك الصلاة هل يأتي الإمام ليقيم الحد عليه مباشرة ولا في استتابة؟ في نصيحة ثلاثة أيام يستتاب فيها، تصلي أو لا تصلي أو لا، ويدعى العلماء، يجي عالم يقنعه ما اقتنعش بالعند يجيب عالم ثاني، يعني يبذل معه كل الأساليب الدافعة لصلاته. جبنا 10 علماء من المعتبرين وعلموه الصلاة وبينوا حكمها وقال لا أصلي، فقالوا آخر الأمر إما أن تصلي وإما أن تقتل، قال المتحكم يستحق إيه بعد كده؟ خلاص أقيم الحد عليه وارتد عن الإسلام، فاختار الموت على الصلاة، ولذلك يقام الحد على مثل هذا، لكن لا يقام الحد مباشرة من أول صلاة تركها، هذا قول الجماهير. نفس القضية هنا في أخذ التعذير من صاحب المال، أخذ نصف ماله بعدما نصح وبين له وعلم، بعد كل ذلك اعترض، عند ذلك نأخذ الزكاة منه قصرا ثم يؤخذ نصف المال تعذيرا لاعتراضه على حكم الله. قال فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني تأكيدا وعزيمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. وآل محمد هم بنو هاشم، يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم من آل بيت رسول الله، والصدقة أوساخ الناس، وآل رسول الله منزهون عن ذلك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث، إسناده حسن، فرواه عن بهز جماعة من الرواة، فالحديث يحسن ولا مطعن في إسناده. نقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل ما حكم ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها؟ إذا كان عن نسيان يسمي ويأكل حتى لو كان بعد الذبح، لأن الكثير من الناس عندما يذبح خاصة إذا كان لم يتعود على ذلك، فمن هول الأمر بالنسبة له ينسى التسمية، فنقول يسمي بعد الذبح ويأكل، فالنسيان لا يعاقب العبد عليه. أما من تعمد أن يترك اسم الله على الذبح فلا تؤكل ذبيحته، لأن أهل الكتاب نحن نأكل ذبيحتهم إذا سموا الله عليها، فإذا لم يسموا الله تعالى سمينا وأكلنا. فالمسلم إذا لم يسمي الله على ذبيحته وتعمد ذلك لا تؤكل ذبيحته، لأنه تعمد أن يترك التسمية على الذبيحة، والله يقول وقلوا مما ذكر اسم الله عليه. حديث إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد غضبه بارك فيه ليس بحديث. هل من السنة التزام الصمت وراء الجنازة؟ نعم، من السنة أن يصمت العباد، فهي موضع التذكرة، والدليل على ذلك أفعال الصحابة ورسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يأمر بالسكينة، يقول عليكم بالسكينة، فإذا صار العباد صاروا في صعدة وسكينة وتذكروا منقلبهم بعد ذلك. حكم من يقبر المرأة وهو ليس محرما مع وجود محارمها، وهو ليس من أهل الصلاح. إذا حضر أولياء المرأة وجب عليهم أن ينزلوها، فإذا لم يستطيعوا لعذر عندهم تولى ذلك بعض أهل الصلاح، كما فعل أبو طلحة وقبر بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس محرما من محارمها. لكن لا ينبغي أن نسلم امرأة من محارمنا لفاسق أو ظالم يعبث بها. كيف تقوم الصلاة في القطار إذا كنت تظن أن الصلاة ستضيع عليك أو يدخل عليك وقت الصلاة الثانية؟ صل في القطار بما تستطيع، استطعت أن تقوم وتركع وتسجد فافعل، تعذر ذلك عليك صل في مكانك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، في الفريضة إذا كان الوقت سيخرج من الصلاة، ويجوز له إن كان مسافرا أن يجمع بين الصلاتين، يعني يصلي قبل أن يركب القطار يجمع بين الصلاتين، أو يجوز أن يؤخر الصلاة ويجمع جمع تأخير بعد نزوله من القطار. إذا كان القطار يطول به رايح مثلا أسوان والقطار بيقعد 16 ساعة، فعند ذلك سيصلي في القطار كلما مر عليه. حكم التورية لغير ضرورة مكروهة، لا نفعل ذلك فقد نتعمد الوقوع في الكذب بعدها، فتفعل للمصلحة والحاجة. أما أن يكون ديدن العبد أن يوري على إخوانه أو أن يستعمل المعاريض فقد وقع في الكذب، فالتورية والمعارض إنما شرعت للمصلحة والحاجة، ليست هناك مصلحة فعند ذلك تمنع. ما هو الدرس الذي لا تصحبه الملائكة؟ أي شيء يعلق على الدابة، كما يعلق على في رقبة البعير أو في رقبة القيل درس يعني يخرج أصواتا طيلة الوقت، فهذا الذي وقع فيه الحديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا درس. أما أدوات التنبيه في السيارات والمركبات فهذا لا يدخل في هذا النهي، فهذا الجرس الذي كان يوضع كان على سبيل التكبر والتعالي على الناس. ثم إن بعض الناس اليوم يفعلون ذلك دفعا للعين، فيعلق في رقبة الفرس أو الخيل جرسا، أو يعلق فردا من الحذاء يجيب كده إيه شبشب الصغير يعلقه دفعا لهذا لدفع للعين، فمن تعلق بتميمة وكل إليها. هل إذا أتاني ضيف لا يجوز لي أن أسأله عن شيء قبل 3 أيام؟ أما المقصود يعني ما أفهم ماذا تقصد. حديث يقول الضيافة 3 أيام، يعني إذا أتاك ضيف فأنت من السنة أن تطعمه 3 أيام، بعد ذلك كل طعام صدقة عليه، بعد ذلك كل طعام يأكله صدقة عليه، فال3 أيام إكرام للضيف، وأول يوم جائزة. قال إكرامه جائزته، كما قال في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم ذكر الجائزة. الجائزة معناها أن يضاعف الإكرام في أول طعام، مضاعفة الإكرام في أول طعام هذا مندوب إليه، بعد ذلك بما يستطيع. أول يوم تجيب له كده رغيفين عيش من الطابونة، ده إكرام كبير دلوقتي، ها؟ ويعني ما تستطيع من الطعام والمال، بعد ذلك تطعمه بما تأكل. بعد 3 أيام كل طعام عليه يعد صدقة. نعم يجوز، مش مهم. مبلغ وضع في بنك فيصل الإسلام الاستثمار الحر، هل الزكاة على أصل المال أو على الأرباح فقط؟ هنا ضربت المثال في المحاضرة على صورة خاصة، فهذا المال معد للنماء، رجل عنده مال فرض عن الحاجة، هذا مال نامي، فإذا وضعه في البنك للزيادة والنماء ففيه الزكاة على كله، على أصله وعلى ريعه. أما المثال الذي ضربناه على صورة خاصة. ماذا عن حديث معاذ بن جبل تأتي على قوم أهل الكتاب؟ السؤال يقول فلماذا رسول الله لم يأمر بالصيام، وهل كان شرع الصيام أم لا؟ لعل السؤال لم يحضر المحاضرة الماضية، مش كده؟ من يجيبه على هذا السؤال؟ لماذا لم يذكر الصيام؟ لا واحد بس اللي جاوب. يعني معاذ ذا في ربيع الأول والصيام بعده ب5 أشهر، فعدل عن ذلك لأنه لم يأتي وقته، فإذا دخل وقت العبادة علمه أمر الصيام، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت الحج علمه وقت الحج، فالحديث رتب الأولويات، رتب أمر الإيمان والتوحيد ثم بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. فالثلاثة ثلاثة أعمال حضر وقتها، حضر وقت الأداء. أما الصيام وقت الأداء لم يأتي بعد، الحج وقت الأداء لم يأتي بعد، فعدل عن ذلك. فإذا دخل وقت الأداء علمهم كيف يكون الصيام والحج. هل يجوز تشيع وحضور جنازة رجل نصراني أو يهودي؟ لا، لا تمشي في جنازتهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. هذا نهي عن التشيع ونهي عن الوقوف عند القبر للدعاء له. لكن المواساة مشروعة، المواساة قبل الموت مشروعة، أن يذهب إليه يواسى، يطعم، يعطى من المال، يدعى إلى الله. والمواساة بعد الموت أن يزار أو أن تزور أقاربه مواساة، حتى يكون في ذلك سبيل إلى دعوة هؤلاء إلى الإسلام. أما أن تسير في جنازته فهذا محرم، لأن الصلاة شفاعة، تشفع لمين؟ شفاعة، كأنك تصنع عملا ترجو به أن تقبل أعمالك عند الله في حق هذا الميت. فالشفاعة مرفوضة هاهنا، لأنك تشفع في رجل لم يرضى عنه رب العالمين، والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا لم يرضى عنه الله تبارك وتعالى. نعم، نعم، لا بأس، هو أصل المعاملة ليست محرمة، بل مجرد المواساة في الجار، حتى لو كان كثير، لو حق عليه حق الجيرة، وهذا ثابت للمسلم وغير المسلم. نعم، فإن لم تكن ترجو بذلك الدعوة فمجرد المواساة دعوة في ذاتها. لا لا، موضوع أن يذهب الكنيسة دوت ده يعاقب على ذلك لو راح. رجل باع شقة ويريد أن يعطي، أن يعطى ثمن ما باع وقدره 16,000 جنيه لرجل على أن يعطيها كل شهر 400 جنيه، وعرض آخر أن يودعه في البسطة، فماذا يفعل؟ الصورة الأولى ربوية، لا يشترط عليه قدرا من المال، إنما يشترط نسبة مئوية تدفع على قدر هذا المال، يأخذ هذا القدر من المال ثم يعطى على هذا المال حصة في الأرباح، إما أن يعطى 5%، 10% بقدر ما يتفقون عليه، بغير تحديد، بما يتفق الطرفان على هذا المال. فإن اتفق على قدر من المال بأي صورة من الصور صح، لكن تكون القيمة نسبة مئوية تتراوح بين العجز والزيادة، بين الربح والخسارة. أما أن يفترض عليه مبلغا ثابتا كل شهر، فهل المال يزيد كل شهر؟ هل القيمة ثابتة كل شهر؟ لا طبعا، فيدخل ذلك في نوع من الغباء. سيدة باعت نصف فدان وأودعت المبلغ في بنك فيصل، المبلغ 50,000 جنيه، فكيف تخرج زكاة مالها؟ تخرج على الأصل أم على الربح للإفادة؟ نحن نقول يا جماعة هذا المال فيه الزكاة، لأنه أعد للنماء، هذا مال فاض عن حاجتها فعد للنماء، فإذا أخرجت الزكاة تخرج الزكاة على كل مالها، على أصل المال وعلى ريعه. زكاة الزرع في الأرض المستأجرة، الزكاة على الزارع بعدما تقسم الديون التي عليه يدفع الزكاة، وصاحب الأرض يدفع الزكاة على إكارته، على الإجارة. فإذا بلغ مال الإجارة قدر النصاب وحال الحول عليه، زكى على هذا المال، هذا زكاة صاحب الأرض وزكاة المزارع. هل روى الإمام البخاري في صحيحه أو في غير صحيح حديثا عن الترمذي؟ لا، البخاري لا ينزل هذا النزول، وإنما يعلو. إذا كان كذلك فلما لم يروى عن مسلم، مسلم تلميذه أيضا، والبخاري لم يروى عن الشافعي ولا عن أحمد بن حنبل طلبا لعلو الإسناد، فأدرك مشايخ أحمد فروى عنهم وأعرض عن رواية عن أحمد، أظنه لم يروى عنه في كتاب الصحيح إلا في موضع واحد، وفي باقي المواضع على بإسناده عن مشايخ إلى مشايخ أحمد طلبا للعلو. رجل يستدل على جواز الاحتفال بمولد صلى الله عليه وسلم أنه بدعة مستحبة بأن من البدع ما هو واجب كما حدث وجمع أبو بكر القرآن ولم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرد عليه؟ فرق كبير، قياس مع الفارق، زي اللي أجاب التمثيل قال التمثيل حلال، فقلنا له وما دليلك؟ قال دليلنا أن جبريل أتى على صورة رجل ومثل، ده دليل من قال بجواز التمثيل، قياس مع الفارق. نفس القضية هنا، المولد النبوي عبادة، والعبادات الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل، فهذا عمل منسوب إلى الدين وليس إلى الدنيا، فإذا دخل في جملة الدين فالدين لا يفعل فيه إلا ما شرع رب الدين، فإذا استدعى العباد في شرع الله ما ليس منه فقد خالق المشرع، بل ضاه رب العالمين في تشريعه، أو قل اعترضوا على شرعه بأن شرعه ليس كاملا، فلذلك أتى المتبعون ليكملوا النقص الذي شرعه رب العالمين، مصيبة عظيمة. فلو كان عملا مسنونا فإن الحاجة كانت تقتضي فعله في عهد رسول الله وفي عهد الصديق وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي، فقام المقتضى مع غياب المانع ولم يفعل، وجد المقتضى. إيه هو المقتضى؟ الاحتفاء برسول الله. هل هناك مانع يمنعهم من هذا الاحتفال؟ ليس هناك مانع، فوجد المقتضى وانعدم المانع ولم يفعل، دل على أنه ليس من الدين. فلو كان مشروعا لكان أولى الناس به أبو بكر رضي الله عنه. قضية جمع القرآن يقول لم يكن مجموعا في عهد رسول الله، هذا خطأ بين، فالقرآن جمع في عهد رسول الله وقد عرضه جبريل على رسول الله مرتين في آخر حياته وحفظه الصحابة، فكان مجموعا في الصدور ومجموعا في الأوراق، ثم أتى الصديق فجمع مصحفا واحدا. هذا المصحف عندما جمعه الصديق جابوا منين؟ من صدور الناس ومن المكتوب. إذا ما ابتدع عملا جديدا، إنما جمع الموجود. أنت عندك كتاب في البيت، الكتاب في أوراق متناثرة، جه واحد راح جمعه مدبسه، يبقى اللي جمع دوت عمل حاجة جديدة ولا جمع شيئا كان موجودا؟ هذا الذي فعله الصديق، جمع الأوراق من بيوت الصحابة ودبسها في كتاب واحد. طب الأوراق دي كانت موجودة ولا ما كانتش موجودة؟ موجودة بين الناس أجمعين، كانت في الأمة كلها، فلا يقاس الاحتفال من وضع على فعل الصديق في جمع القرآن. إن لم يوجد فقر في البلدة كان ده مستحيل دلوقتي، تخرج إلى بلدة أخرى، فهل يراعى الأقرب فالأقرب في البلاد أم يخرج إلى أي بلد؟ أولى ما يراعى في ذلك الاحتياج، أولى ما يراعى الاحتياج، فالفقر حده مختلف، في فقير لا يجد أن يأكل اللحم، فقير لا يجد أن يأكل المرق، فريق من الفقراء لا يملك كثرة الخبز، فيعطى لأصحاب الحاجيات، فكلما ازدادت الحاجة تعطى لأصحاب الحاجة، فيرتب على هذا المنوال. هل ينجس جسد الكلب لأجل أنه يحق بلسانه في جسده ولعابه والأصل طهارة جسده فيصير نجسا بحق اللعاب فيه؟ النجاسة في الكلب فقط محصورة في اللعاب وليس في جسده، فلو مسك فروة الكلب فالأصل في ذلك الطهارة، إلا إذا تيقنت أن اللعاب على فروته ومس ثيابك وأثر المس على ثيابك. ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين، بل إن العلماء منهم مالك رحمه الله قال بأن لعاب الكلب ليس بنجس، مذهب مالك إن اللعاب ليس بنجس، فقالوا له طب الأمر بأن يغسل 7 مرات، قال هذا تعبد، الأمر في ذلك تعبدي، بدليل أن أي نجاسة تزال به بمرة واحدة، فلما أمر بالسبع دل على أن الأمر تعبدي ليس له علة معقولة. ده كلام الإمام مالك رحمه الله، لكن الراجح أن لعابه نجس، فلما أمر أن يغسل 7 أولاهن التراب دل على اشتداد النجاسة، دل على كظارة نجاسته، فالنجاسة محصورة في لعابه. نعم، وهذا دليل على الجواز أنه معلم، لأن الكلب لما علم تميز عن غيره، تميز عن غيره، فهو لا يقتل وإنما يمسك لصاحبه. هيترك. هل يجوز عتق المرضى من أهل الكتاب؟ أجبنا على ذلك. رجل يعمل وله دخل شهري يكفي نفقته وأهله وله مبلغ من المال 25,000 جنيه، فأراد أن يضعها في التجارة، هل الزكاة على المبلغ ككل زائد الريع أم الريع فقط؟ المال بهذه الصورة بلغ نصابا فيعد عليه حولا كاملا، فبعد الحول يجمع أصل المال مع ريعه ويخرج ربع العشر على كل المال، أصله يجمع عليه ريع المال. فمثلا ابتدى الحول ب25,000 جنيه، بعد عام وصل المال إلى 30,000 جنيه، الأصل مع ريع المال يزكي على 30,000، فالزكاة على كل المال وليس على أصل المال. هذه قاعدة في كل زكوات الأموال، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.